اسمحوا لي مستمعينا الأكارم لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، حيث تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين، حياكم الله.
حياكم الله دكتورة، شكرا على هذا الحضور سيدة الكريمة. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة الخطوات المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما مصلحة الرباط في هكذا تطبيع؟
إعلان التطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني وإقامة علاقات رسمية دبلوماسية وسياسية معه، طبعا هذا كان موضوعا منتظرا، يعني لأنه يأتي في مسار في الحقيقة قادته أو تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات في محاولة بناء مشروع تطبيعي على مستوى المنطقة العربية يشمل كل دول العربية بدون استثناء. ولكن بالنظر إلى مصلحة المغرب ومصلحة حكومتها في هذا العمل، أعتقد أن العمل السياسي الذي حصل للوصول لنتيجة التطبيع وإعلانه رسميا أنه اعتمد على عملية سياسية فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، وهي نوع من المقايضة السياسية التي وضعت المغرب أمام خيار التطبيع والامتثال إلى شروطه، وهي خيار الرجوع إلى فتح ملف الصحراء الغربية من جديد، وإعطاء المغرب الأولوية في هذا الملف، والاعتراف الأمريكي بعد سنوات من الصمت على هذا الملف، وبعد مخالفة أو خلافا لكل الإدارات الأمريكية السابقة، لأول مرة يتم الاعتراف أمريكيا بأحقية المغرب بقضية الصحراء أو بالصحراء الغربية وبأزمة الصحراء كملف موجود الآن في أروقة الأمم المتحدة مجمد منذ سنة 92، منذ وقف إطلاق النار بعد الصراع العسكري الدامي الذي حصل لسنوات منذ سبعينات القرن الماضي في هذه المنطقة. اليوم المغرب تعتبر أنها استطاعت بهذا التطبيع أن تتحصل على حق تراه هي حقا، ولو أنه بالباطن هو مخالف حتى للشريعة الدولية وللقوانين الدولية، بحكم أن قضية الصحراء هي قضية مدرجة تحت إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي شعب الصحراء لديه الأحقية بالاعتراف به كشعب مستقل عن دولة المغرب وحكومة المغرب. في هذا الإطار ترى المغرب أن حق هذه الأرض أو مسألة شرعنة هذه القضية هو مرتبط سياسيا بقرارها لقبول الإعلان رسميا على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع أنه لابد من التذكير أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات قديمة جدا منذ ستينات القرن الماضي، ولم تكن في الحقيقة مسألة غريبة أو صدمة بالنسبة للداخل المغربي أو حتى خارج المغرب أن تصبح هذه العلاقات بهذا الشكل الرسمي وبهذا الشكل السياسي العالمي.
دكتورة سهام، يعني كيف كانت ردود الأفعال الشعبية والحزبية لمواجهة التطبيع، ويعني ما هي المؤاخذات المطروحة عليه؟
من الطبيعي طبعا أن يكون هناك ردود أفعال في الحقيقة داخل صحيح. المغرب وخارجه تندد بهذه الخطوة التي اتخذها ملك المغرب، وترفض الانصياع لهذه السياسة ولهذا المسار التطبيعي الجنوني الذي تمر به المنطقة. الشعب المغربي في معظمه هو طبعا محب ومؤيد 100% للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني وللمقدسات وبالتالي رفضه هذه مسألة منطقية ومسألة واقعية، أن يرفض أن تنصاع بلاده وحكومته لسياسة مفروضة عليه هو يرى أنها لن تحقق مصالح حقيقية للشعب المغربي ولا للحكومة المغربية كما يدعى أو كما يحكى، وإنما هي في الحقيقة ستخدم مصالح الكيان الصهيوني ومصالح وكيله الأمريكي. المسألة في الحقيقة في هذا المسار التطبيعي، نحن رأينا أن كل الأنظمة إلى حد الآن التي طبعت هي في الحقيقة لم تستفت الشعوب، الشعوب لم تسأل، يعني لم يستفت الرأي العام العربي بشكل عام في الدول على الأقل في هذه الآونة الأخيرة أثناء هذا المسار الجنوني الحاصل، لم تستفت هذه الشعوب إن كانت فعليا تقبل بالتطبيع أم لا. ونحن رأينا أن ردود الأفعال في دول كثيرة كانت ردود عنيفة ومنددة، وهي إلى حد هذه اللحظة لا تزال ترفع شعارات ترفض حتى مجرد النقاش في موضوع التطبيع، لأن موضوع التطبيع في الحقيقة كنتيجة لمسار سياسي أو لمسار دبلوماسي المفترض أن يكون هناك نتائج إيجابية من هذا التطبيع. ما تراه هذه الشعوب وما تشاهده هذه الشعوب وما تتبعه هذه الشعوب عبر التاريخ أن كل تجارب التطبيع السابقة التي حصلت مع الكيان الصهيوني لم تعطي لا للشعوب المطبعة ولا لحكوماتها أي نتائج إيجابية. طبعا هناك بعض المستفيدين من هنا ومن هناك، وهناك بعض المصالح السياسية الضيقة، ولكن بشكل عام حتى أولى الدول التي طبعت منذ كامب ديفيد، يعني هنا نتحدث عن مصر وصولا إلى اتفاقيات أوسلو بين الحكومة أو منظمة التحرير الفلسطينية حركة فتح وبين الكيان الصهيوني، إلى اتفاق وادي عربة بين الأردن وبين الكيان الصهيوني، هذه الاتفاقيات الثلاث على الأقل بالحد الأدنى إلى حد الآن لم تقدم حلول إيجابية بالمعنى الذي يخدم حقيقة مصالح هذه الدول، بل بالعكس هذه الدول هي تعاني. يعني نحن نرى مصر هناك أزمات اقتصادية اجتماعية سياسية، هناك ظروف صعبة، هناك ثروات منهوبة، الأردن نفس الشيء، منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت محاصرة يعني في إقليم صغير، لا تستطيع حتى مسؤول فلسطيني أن ينتقل من مكان إلى مكان دون أن يكون هناك موافقة من حكومة الاحتلال على هذا التنقل أو على هذا الخطاب، وبالتالي الشعوب هي واعية بقدر كافي حتى تقارن على الأقل بالتجارب السابقة لتعرف أن دولة مثل المغرب بالحد الأدنى هي لن تستفيد، وكل ما قدم لها من وعود إلى حد الآن عمليا لا يمكن تطبيقه بشكل يخدم مصالحها لا السياسية ولا الاقتصادية ولا أمنها القومي ولا حدودها ولا شعبها ومشاكلها الاقتصادية.
أستاذ سهام، لماذا وجهت حركة العدل والإحسان انتقادات لاذعة لقرار الرباط الالتحاق بقطار التطبيع مع العدو الصهيوني؟
طبعا حركة العدل والإحسان المغربية وجهت انتقادات لاذعة في الحقيقة لقرار الحكومة المغربية التطبيع أو الإعلان العلاقات الدبلوماسية والسياسية الرسمية مع الكيان الصهيوني. بداية حركة العدل والإحسان المغربية، فقط يعني للتذكير أن هذه الحركة هي في الحقيقة اتخذت لنفسها مسارا مختلفا عن باقي الحركات الإسلامية في المنطقة لغلبة التوجه الصوفي عليها، يعني هنا نتحدث عن توجهها الأيديولوجي وتبنيها خطا سياسيا معارضا رافضا للعنف. طبعا مؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين، هذه الشخصية قادت العمل السياسي أو الحراك السياسي لهذا التيار من سنة 1974 إلى سنة 1981، ومشهور، هناك قصة مشهورة عن مؤسس هذه الحركة أنه أرسل رسالة مفتوحة في السبعينات القرن الماضي إلى الملك حسن الثاني بعنوان الإسلام أو الطوفان، ولكن للأسف كانت رسالة بمئة صفحة سجن على إثرها، وطبعا تشتتت الحركة في تلك المرحلة. أعيد بناء الحركة في سنة 85 وبدأ نشاطها السياسي، ولكنها بقيت إلى حد ما على نقيض في الحقيقة مع الحركة الإسلامية ذات الانتماء الإخواني، والتي تمثلها حركة أو حزب العدالة والتنمية الآن، نظرا للاختلافات الكثيرة في وجهات النظر في النقاشات حول قضايا تخص الأمة وتخص الأمة الإسلامية، قضايا مثل القضية الفلسطينية. واليوم طبعا الصدام الكبير حصل في مسألة التطبيع. هذه الحركة هي تنتقد في الحقيقة يعني فاعلين، هي تنتقد السلطة كسلطة سياسية وتعتبر أن خيارها خيارا فاشلا، خيارها خيارا لا يخدم المصلحة الوطنية المغربية ولا يخدم مصلحة الشعب المغربي المسلم ولا يخدم بالحد الأوسع الأمة الإسلامية، بل بالعكس هو سيقصي المغرب من الخط الإسلامي المفترض أن يكون خطا موحدا، ويضعها في عزلة بعيدا عن باقي الدول أو باقي الأمم. الفاعل الثاني هو حركة العدالة والتنمية، لأن حركة العدالة والتنمية كما هو معروف أمينها العام السيد سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة الحالية المغربية، وهو الذي وقع فعليا مذكرة التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، وبالتالي حركة إسلامية بهذا الحجم وبارتباطها وانتمائها للتيار الإسلامي الجامع لحركة الإخوان المسلمين وتتخذ هكذا خطوة بهكذا ظروف، هذا دليل على أن هناك مشكلة أساسية فكرية أيديولوجية سياسية بكل المستويات لدى هذا التوجه. وبالتالي انتقاد هذه الحركة هو نابع من هذا المبدأ، بأنها توجه انتقادا إلى حركة إسلامية تعتبرها بكل الأحوال حتى لو اختلفت معها على مستوى المبادئ، ولكن على مستوى بعض التفاصيل، ولكن على مستوى المبادئ هناك يعني أكيد هناك مبادئ موحدة، ولكن الانتقاد الموجه إليها حول خياراتها التي تعتبرها خيارات غير مستقيمة، وأيضا خيارات لا تخدم بالحد الأدنى حقيقة كما أعلن المصلحة الوطنية المغربية.
طيب في سؤالي الأخير إليك دكتورة سهام، ما هي خطورة التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف يمكن النظر إليه؟
نظر إلى خطورة التطبيع مع الكيان الاحتلال اليوم على المنطقة، في الحقيقة كنا تحدثنا في السابق، قلنا أن سياسة التطبيع اليوم هي محاولة للالتفاف على محور الممانعة والمقاومة وعلى الانتصارات التي حققها هذا المحور في مواجهة طبعا المشاريع الأمريكية الصهيونية في المنطقة. خطورة هذا الواقع أنه ربما اليوم بات على هذا الكيان الاحتلال الذي في الحقيقة هو يعيش حالة من الحصار وهو يعترف بذلك، يعني مراكز دراساته واستطلاعات الرأي وتقارير الخبراء داخل الكيان تتحدث فعليا عن الخطر الذي يعيشه، خطر التهديد في الحقيقة الذي يعيشه الكيان الصهيوني اليوم بفضل السياسة الرادعة التي ثبتها محور المقاومة وقادت محور المقاومة. ولكن هو طبعا يحاول من خلال هذه السياسات على الأقل في هذه الأثناء يحاول أن يخترق بعض الجبهات التي ربما هي بشكل أو بآخر بعيدة نوعا ما عن ساحة المواجهة المباشرة. يعني عندما يذهب إلى المغرب اليوم، وهنا طبعا نحن نتحدث عن دول المغرب العربي وعن خط دول المغرب العربي اليوم، ما يفعله الكيان الصهيوني أنه يحاول أن يستخدم المغرب كساحة انطلاقة في الحقيقة للدخول إلى دول باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا بشكل عام، وصولا طبعا إلى وسط إفريقيا. اليوم عن طريق المغرب هناك حديث، بدأ اليوم يخرج حديث عن انطلاقة لاستثمارات دولية أو إقليمية أو عالمية تحت أسماء شركات أو مؤسسات. طبعا هي في ظاهرها هي مؤسسات متعددة الجنسيات، ولكن في باطنها اليوم، وبما أن يعني إعلان التطبيع أصبح أمرا واقعا وأن هناك علاقات دبلوماسية معلنة اليوم مع المغرب، أصبح الكيان الصهيوني من حقه أن يتحرك بشكل مباشر وبشكل علني، ليس مثل السابق عندما كان يتحرك تحت غطاء شركات متعددة الجنسيات أو بأسماء وهمية. اليوم هناك محاولة لاستقطاب، لاختراق الجبهات التي لا تزال صامدة في مواجهة التطبيع. هناك محاولة لاستقطاب بعض الأفراد، طبعا ليست مؤسسات لأنها مؤسسات تخضع لحكومات دولها الرافضة للتطبيع، وبالتالي لا تستطيع أن تتحرك بشكل حر أو بشكل مباشر نحو التطبيع، لأنه الآن بات هناك قوانين تحرم وتجرم هذا الأمر. ليس بعيد، منذ يومين اتخذ قرار في الجزائر.
دكتور سهام اسمحي لي، طبعا أنا أعتذر لقطع كلامك دكتورة بما أن الوقت داهمنا، أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة. تحية الله. لكم أخ مصطفى ولكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران،
ودمتم بألف خير. رعاكم الباري.